الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله التدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة، الحكمة لها معاني كثيرة، يعني أو عرفها العلماء تعريفات كثيرة، منها أن هي الحق المتضمن للعلم النافع للعمل الصالح، له من ثم يهدي صاحبه إلى الهدى ودين الحق، الإصابة في القول وفي العمل، صحة الاعتقاد. مثلا نقيم نقل عن ابن عباس أنه قال: هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه متشابهه مقدمه ومؤخره حلاله وحرامه وأمثاله إلى آخره. الضحاك قال إن هي قرآن والفهم، مجاهد عرف ده قرآن والعلم والفقه وتعريفات أخرى، ومنهم من قال الإصابة في القول والفعل. يعني كلها تعريفات لو يعني تأملنا فيها هنلاقيها بتدور حول العلم النافع والعمل الصالح. مجاهد ومالك عرفها تعريف آخر: معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. كلها تعريفات متقاربة. ليه يعني ليه؟ لأنه الحكمة هي صادع الشيء في موضعه. والإنسان لما هيتعلم العلم النافع، والله يرزقه العلم النافع اللي هو عبارة عن علم عمل، هيقوده إلى البصيرة وإلى يعني معرفة الحق، ويبقى عنده نور يرى به الحق حق فيتبع ويرى الباطل باطل فيجتنبه. هي ليه الناس بتقع في الزلات يا جماعة؟ يعني ليه يبقى طالب علم أو طالبة علم قطعت باعا وماشية في الطريق وبتحضر وبتسمع وكل حاجة، ومع ذلك تلاقيهم اتفتنوا ورجعوا وحصل انتكاس؟ ايه السبب؟ لم يرزقوا الحكمة، لم يرزقوا الحكمة، او الحكمة كانت قليلة، اللي عندهم قليلة، فأوردتهم بقى المعارض وخلتهم يقعوا في المعاطب وفي الامور الخطأ. ايه السبب؟ العلم كان فيه مشكلة، اتعلمت العلم بس العمل عندي كان فيه مشكلة. فالحكمة ان يصل الانسان بيه لهذا الامر، انه يبقى عنده علم نافع وعمل صالح، الله يرزقه الإصابة في القول والعلم، وهيرزقه صحة الاعتقاد، ويرزقه بصيرة يرى بيها الباطل فلا يتبعه مهما عالم رخص ليا، مهما حد اداني رخص في الغلط، لا أنا عندي نور بصيرة أقدر أرى بيه الحق فأتبعه وأرى بيه الباطل فأجتنبه. دي يعني كده مجمل الكلام في معاني الحكمة. طيب، يؤتي الحكمة من يشاء. كمان قيل إن الحكمة في كتاب الله نوعان، حكمة في كتاب الله نوعان، بتأتي مفردة وتأتي مقرونة بالكتاب. تأتي مفردة بالمعنى اللي احنا قلناه ده، اللي هي فصلت بقى بالنبوة وفصلت بالعلم القرآن وفصلت لها تفسيرات. عندي مثلا في ابن الجوزي لما كنا بناخد وجوه النظائر مع بعض، اللي حضرت معايا وجوه النظائر عرفها تعريفات، منها مثلا قال انه الحكمة في القرآن تأتي على أكثر معنى، قال معناها موعظة في قوله تعالى: حكمة بالغة، يعني موعظة. وممكن لها معنى السنة: ويعلمكم الكتاب والحكمة، تأتي بمعنى السنة. وتأتي بمعنى الفهم: ولقد آتينا لقمان الحكمة، ومعنى نبوة: وآتاه الله الملك والحكمة، فسرناها في الآيات اللي كانت فيها جالوت وطالوت. تأتي بمعنى القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والآية اللي بين إيدينا: يؤتي الحكمة من يشاء، على من قال أن الحكمة هنا القرآن. أقصد أن لها معاني ولها أنواع، فدي معانيها كوجوه نظائر، لكن النوعين إما مقترنة وإما إن هي مفردة. طب لو جاءت بقى مقرونة بالكتاب، دي معناها على الإفراد كده، معاني إحنا قلناها دي على الإفراد تأتي معاني. طب لو جاءت مقرونة بكتاب الله، قيل العلماء لو جاءت مقرونة بالكتاب فتعني السنة، ده قول الشافعي وغير واحد من الأئمة. هي بتعني السنة، يعني سنة رسول الله ولا تعني أي سنة؟ لا، حسب السياق تعني سنة رسول الله. يعني عندي قول الله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى هي الحكمة هنا معناها اللي السنة، صح كده؟ فده لو كان الكلام في سياق الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي الإشكال إيه هو؟ مش عارفه لفت نظرك او ما لفتش نظرك، لكن هو اشكال. ايه الاشكال؟ سوره ال عمران الله جل ذكره قال: عن عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. طب عيسى هنا نقول عليهم الكتاب والحكمة، احنا بنقول دلوقتي لو جاءت الحكمة مقرونة بالكتاب معناها السنة، طيب يبقى عيسى ربنا علمه سنة رسول الله؟ قطعا لا. أمال إيه مقصود هنا؟ مقصود السنة برضو. أي سنة؟ سنة بيوحيها الله سبحانه وتعالى الأنبياء، ما تقولش جت في الكتاب اللي بعد. ده تعريف الإمام أبو جعفر الطبري ابن جرير، قال الحكمة وهي السنة التي يوحيها إليه في غير كتاب. الله أكبر على هذا الإمام. ليه؟ لأن جاءت معانا الحكمة، الكتاب والحكمة اقتربوا في أكثر موضع في القرآن. مش ممكن أنا أقول الحكمة معناها سنة رسول الله، طبعا محدش يقول هذا أبدا ولا قال به حد من الأئمة. فالمعنى إن هنا في سياق كلام عيسى معناه إن الله أعطاه له أوحى له بأمور خلاف الإنجيل اللي كان معاه، هي دي يوحي إليه في غير كتاب. ده نص كلام الإمام الطبري. لكن إذا كانت في السياق على رسولنا صلى الله عليه وسلم نبينا، يبقى معناها اللي هي السنة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله أكبر. الحكمة يؤتيها خيرا كثيرا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خلي بالك لما تكلم عن الدنيا تبارك وتعالى في القرآن قال كل متاع الدنيا قليل. بتكلم عن الدنيا ومتاع قليل. لما تكلم عن الحكمة اللي هي العلم اللي من عند الله، ها العلم بقى اللي هو اللي صاحبه ربنا راضي عنه لأن وفقه للعمل، قال أوتي خيرا كثيرا. فدل على حقارة شأن الدنيا وأن وصفها بالقليل وأن متاعها قليل يسيم، يعني لا يذكر إذا ما قورن بمتاع الآخرة. يعني متاع الدنيا يعتبر ولا حاجة لأنه قليل. ربك يقول قليل ولا شيء إذا ما قورن بمتاع الآخرة ونعمة الآخرة ونعمة العطاء من الله تبارك وتعالى، إنه يعطي الإنسان الحكمة، يعطي العلم النافع والعمل الصالح ويشرح قلبه ويبقى عنده تيسير في الأمر وإقبال على ما ينفعه والبعد عما يضره. ده هو ده الخير كله. ولذلك قال فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن الحكمة يا جماعة يعني فيها بصيرة، يعني فيها توفيق من الله. تلاقي كلامه، لأن إحنا قلنا معنى الحكمة هي إيه؟ معنى الحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. الحكمة يعني حقائق الإيمان، عنده حقائق الإيمان، عنده فهم، عنده بصيرة، فيحط الشيء في موضعه، يقول لك ده شخص حكيم، اتصرف صح، خد قرار صح. فالعقل لما يكون المحب لله المقبل على الله، الله عز وجل يعطينا هذه الحكمة، تصرفاته تبقى محسوبة، محسومة، منضبطة، ما فيهاش شطط، ما فيهاش خلل، حكيم، حكيم بتعليم الله له الحكمة. فهمتيني؟ عشان كده قيل الله سبحانه وتعالى قال أوتي خيرا كثيرا خلاف أهل الدنيا بكل متاع الدنيا. كل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا كلها، كل متاع في الدنيا، أي متاع، صنوف المتاع على اختلاف أشكالها وأصنافها وألوانها تعتبر قليلة جدا جدا، لأن الإنسان ماشي وسايبها. لكن هذا الخير الكثير لا، ده أنا هاخده معايا، أنا هاخد العلم معايا، هاخده إزاي؟ في ميزان حسناتي. هناخد العلم معانا، هو ده اللي ينفعنا، هو ده الباقي، هو ده الشيء السرمدي الأبدي، مش المتاع الدنيا. طيب يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إلا أولو الألباب، تذكر، تفكر. الله، حاجتين بيثمر أو ثمرتهم أو يثمر عنهم أنواع المعارف، يعني تذكر وتفكر هيثمران لصاحبهم أنواع من المعارف وحقائق الإيمان والإحسان، وشيء رهيب يعود عليه بمنافع لا يعلم حدها إلا الله. إن أنا أبقى ما بين التذكر والتفكر. إيه الفرق؟ التفكر التماس الغايات والحقائق، عايز أوصل للحق، عايز أفهم كتاب الله، عايز أفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز أفهم الأحكام الشرعية، عايز أفهم الفقه، عايز افهم من علوم القران، عايز افهم، بلتمس ده وببحث وببذل جهد. فبتفكر، تفكر بلتمس عشان اوصل للبصيره واستدرك الامور اللي انا محتاجاها، ده التفكر. تذكر لا، التذكر ده حاجه ضاعت من حد، شيء غاب عن الانسان بالنسيان. الشيء الغاب عن الانسان بالنسيان. يعني ايه الفطرة؟ صحيحة، ربنا خلقنا على فطرة، فطرنا على الفطرة صحيحة، ما فيهاش خطأ، ما فيهاش غلط، فطرنا على التوحيد، أرسل لنا الرسل، فالحاجات دي جوه الإنسان، ويبقى عنده علم وعنده حاجات تخليه يعرف الصح والغلط، وأحيانا يغفل، فلما يغفل ينسى، فلما ينسى يقع في الغلط، فيرجع على التفكر بقى يرجعه تاني بأنه يتذكر، فهماني؟ تفكر يعود عليه بالتذكر، افهم ايه اللي انت عملته ده، ايه الغلطة دي، ازاي وقعت الوقعة دي، ازاي خدت رخصة عالم وانت عارف ودارس ان العالم يستدل له لا يستدل به، ازاي انت عارف ان كل يؤخذ من قوله ويرد ومشيت ورا زلة عالم، ازاي اتبعت زلة العلماء وانت درست كتير جدا يا طالب العلم انه ما تتبع زلات العلماء فقد تزندق، ازاي الكلام ده غفلت عنه، فين رحت منه، فين سرحت، ليه تهت، ليه مش ده عالم درسته، مش كنتوا بتدرسوا ان العالم يستدل ولا يستدل به، مش درستوا ان كل يؤخذ من قوله يرد، مش درستوا ان العالم ممكن يبقى كبير زي ابن تيمية كده يفتي لك بفتوى جواز رضاع الكبير عند الضرورة، ومع ذلك ما حدش من العلماء اتبعه ولا حد من طلبة العلم بياخد بقوله، ها، وما خدناش خالص بقول امام العالم اللي يعني قلما هيجي زيه، لا الله اعلم، ما اعتقدش، ولا اقولش قدير، بس ما اعتقدش خلاص. ومع هذا تركنا قوله لانه خالف الائمه، فين احنا من كل ده؟ ساعه لما تيجي الشهوه وتضغط يقوم واقع قدام شهوته عشان ياخد برخصه العالم اللي جاي على هواه، فهي بقى لو في فكر الله اعطاه الحكمه واداله يعني بصيره، يقوم يرجع بنفسه كده يقول ايه ده؟ ايه ده، ايه اللي انا بعمله ده، رخصه ايه اللي اخدها، امال انا فين العلم ده، نعوذ بك من النافع، ويرجع وينزع فيعود تذكره على تفكره، يعود بتذكره على تفكره، يفكر، والفكر يعود عليه بالتذكر، يفكر في العلم اللي خده، فيرجع يذكره بان لا العلم اللي عندك يمنعك من اللي انت عملته ده، رائع رائع، التذكر والتفكر. وما يتذكر إلا أولو الألباب، أولو الألباب اللي هم أولو العقول، وفرق بين الذكاء وبين العقل، العالم بره في الغرب والمشركين عندهم الذكاء، يعني بيقدروا يخترعوا طيارات وحاجات ومش عارفة إيه، ويعملوا مباني شكلها إزاي، والتطور في الإلكترونيات هذا التطور يدل على الذكاء، وقنبلة ذرية وقنبلة نووية وكل اللي احنا شايفينه من حضارة بقى كلهم. طيب هل ده يبقى عاقل؟ لا، اسمه ذكي. ذكي يعني ايه؟ يعني بيقدر يركب دي على دي، يختار حاجه، يعمل حاجه. العاقل موضوع تاني خالص، العاقل اللي هو ربنا اعطاه الحكمه، او ما يتذكر الا اولو الالباب. اولو الالباب يعني اولو العقول. اولو العقول مين؟ اللي ربنا اعطاهم البصيره، وانه يتذكر ويتفكر ويمتثل امر الله ويعلم ما ينفعه في دنيا ولا اخرى الا الله، فده هو العاقل. او ما يتذكر الا اولو الالباب، ما حدش يتذكر الكلام ده ولا هيفهم الحكمه ولا هيلتفت بقلبه الى الخير الكثير في الحكمه وينأى بنفسه عن المتاع القليل في الدنيا الا اولو الالباب، اصحاب العقول، مش الاذكياء، ونفرق. الله اكبر. شوف لو تأملنا ازاي واحنا على وشك الانتهاء من السوره، الله جل ذكره في الايات السابقه قسم احكام، وذكر احكام الاموال وقسم الاغنياء واحوالهم، وازاي قسموا الى ثلاث اقسام، انسان محسن متصدق اهم كله الاخره، فالله ضعف له الحسنات واعطاه له عطاء ما بعده عطاء، وازاي هو اقرض له قرض حسن لانه يعلم انه هو الغني الكريم، فالله سبحانه وتعالى ادخل له ده في الاخره وبين ثوابه، وان هو كسبان اعلى مكسب وفائز يعني غايه الفوز خلاص. وبعدين حذر من الناس اللي هي بتتصدق او بتطلع اموالها وهتبطلها، نيته كانت كويسه وبتصدق وقصد لله، وبعدين يجي الشيطان وراه لغايه لما يقع في المن والاذى فيبطل ويبطل ثواب الصدقه، فحذر من الصنف ده. ادي القسم الثاني في الانفاق، يبقى قسم متصدق محسن، قسم متصدق لله لكن ابطله بالمن والاذى، اوقعه الشيطان في هذا الباب فافسد عليه ثواب الصدقه. حذر من النوع الثالث اللي هو مسكين المرائي اللي هينفق وهيبذل، لكن للأسف أتى بشيء منع الثواب اللي هيترتب على الإنفاق، حال بينه وبين الحصول على الثواب فخسر غاية الخسران، غاية الخسران، خسران مبين، خسر الدنيا والآخرة في وقت كان أشد احتياج فيه، ويعني محتاج غاية الاحتياج للحسنة، وزي ما ضربت زي ما فسرنا في الآية اللي فاتت بتاعت الرجل اللي هو أصابه الكبر. وبعدين يعني أمر أن نتقرب إليه بأطيب الأشياء، ولا نتعمد أبدا إخراج الرديء والخبيث، لا يليق بجلال الله وكماله وعظيم سلطان الغني إن إحنا نعطي الرديء أو الخبيث أبدا، مش صنيع المؤمنين الواثقين فيما عند الله. وحذر من استجابة داعي البخل والشح والفحش، لأن ده من الشيطان اللعين اللي بيكره الإنسان وأراد لي كل شر، فحذر إن إحنا نستجيب لداعي الشيطان، بل نستجيب لله تبارك وتعالى اللي وعدنا، ومن أصدق من الله قيلا، اللي وعدنا وعد حق وصدق إنه هيخلف علينا هذه الأموال وهذا الإنفاق. مستحيل شخص هيصرف أو هيبذل لله وهيقعد فقير أو محصور أو يعني تصيبه فاقة، مستحيل. لو أنفق بحكمة وباتزان لا إفراط ولا تفريط، مستحيل، لأن موعود الله خلاف ما قاله الشيطان أو قذفه في قلوب وعقول الشحيح أو اللي عنده ميول للاستجابة لداعي الشيطان. حاجة عظمة، عظمة على عظمة، على جمال، على إبداع، على بديع، على شيء يعني الإنسان في الحقيقة يعجز عن وصف حلاوة القرآن وجمال القرآن. أسأل الله يعني يمتعنا ويمتع المسلمين بهذه النعمة العظيمة الجليلة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الكلام تزيين للأمر السابق من الله تبارك وتعالى بالإنفاق وصفات الإنفاق أو الشيء اللي هيقبل، الشيء المنفق اللي هو هيقبل، التحذير من المثبطات عنه والمبطلات، كل ده جاء في الآيات السابقة، فده تزيين لها. والمقصود بالتزيين ده التذكير، تذكير العباد أنه الله لا يخفى عليه شيء من النفقات ولا صفاتها ولا مقدارها ولا نية المنفق ولا أي حاجة، دي كلها الله يعلمها، فده تذكير من الله لعباده. وأدمج النذر مع الإنفاق فدل على أنه تزيير للكلام. طيب النذر قرب إلى الله، هو عبارة عن شيء بيفترض الإنسان على نفسه الله سبحانه وتعالى ما أوجبوش عليه. وهذا النذر مشروع في الإسلام، وكان في الجاهلية، وكان برضه في الأمم السابقة يعني شيء كان مشروع عندهم ومشروع في ديننا. عارفين قصة جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما نذر انه لو جاله 10 من اولاده هيذبح واحد، ووقع الذبح على عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم وربنا فداه، قصه مشهوره يعني. وحديث البخاري عمر بن الخطاب لما قال لرسول الله: يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد، ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، فقال اوفي بنذرك. خلاص، فده كان عندهم في الجاهليه النذر. وايضا كان عند الام السابقه امراه عمران قالت اني نذرت لك ما في بطني محررا. فالعلماء استدلوا بهذا ان النذر شيء ممدوح، وانه كان موجود في يعني مش بس في الاسلام، قبل الاسلام فده شيء ممدوح. في نزاع من اهل العلم على النذر، لانه النذر ده مشروع لكن حكمه ايه. فريق قال ان هو مكروه تماما، وفريق قال ان هو ممدوح تماما يستحب، وفريق قال لا حسب النوع، إن كان نذر مطلق فممدوح، ربنا مدح أصحابه زي الآية كده: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، وقال تعالى: يوفون بالنذر. خلاص، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ف يعني قالوا ده كده كل ده مدح للي بينذر، لكن نذر أنهي اللي هو مطلق. يعني مطلق المطلق إن أنا لله علي صيام اثنين وخميس، لله علي انفاق مبلغ كل شهر كذا، لله علي كده، انا ما طلبتش حاجه مقابل، ده اسمه نذر مطلق. النذر المعلق اللي هو لا، لو ربنا اعطاني مال هتصدق، لو شفاني هصوم، لو كده، فهو ده المكروه اللي يعلق على شيء، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النذر يقدم شيئا ولا يؤخر، انما يستخرج به من البخيل، حديث مسلم. وقال ايضا صحيح مسلم: لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يستخرج من البخيل. حديث كثير، وفي حديث في المسلم، وعندنا حديث في البخاري انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. فجاءت روايات في البخاري وفي مسلم ب يعني تدل على كراهه النذر. فده التفصيل، الله تعالى اعلى واعلم من المطلق، ما فيهوش حاجه، بالعكس ممدوح صاحبه، والله سبحانه وتعالى مدح اصحاب النذر، والمعلق هو اللي فيه كراهه، والله تعالى اعلى واعلم. وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر، او نذرتم من نذر. طيب البيان يفيد معنى زائد عن مبين، صح؟ لما حد يشرح حاجه لازم هيديني اضافه عن اللي مكتوب قدامي، يعني لو قدامي ايه قرانيه، حديث، كلام لعالم، وانا ابتدي ابين واشرح، اكيد هضيف زياده عن الشيء اللي هو المعنى الموجود، يعني اللي مذكور قدامنا. ده شان البيان، يزيد شيء عن الشيء اللي هو اضافه للشيء المبين. طب هنا في الايه عين المبين هو نفسه البيان، طيب هي البيان زي المبين، مفيش زياده. وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر، البيان زي مبين. ليه؟ مفيش شرح، مفيش حاجه. وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر، ايه المقصود؟ مقصود ان الله عز وجل اراد انه بيان المنفق والمنذور، ها، بانه بين هذه الانواع كلها، الله سبحانه وتعالى هيعلمها، وفي تنكير المجرور من نفقه من نذر، ها، دل على انه اراد انواع النذور كلها وانواع المنذورات كلها. فده البيان، بس ده اللي بطريقه ايه؟ بطريقه مش ظاهره. فهماني؟ يعني انا عندي يا جماعه بيان ومبين، المبين اللي هيبان بالبيان، عندي كلام هشرحه، الشرح ده اسمه بيان والكلام اسمه المبين. طب هنا انا عندي في الايه انا ما عنديش بيان ومبين، الاثنين هم حاجه واحده. ليه؟ قال لما نكر المجرور اللي هو من نفقه من نذر، دل على انه اراد جميع انواع نفقاته وجميع انواع النذور، هو ده البيان. بس ما جاش بشكل ايه؟ بشكل مباشر، جه بشكل غير مباشر، على اهل اللغه والجماعه العرب عارفين الكلام ده. وبعدين اكد المعنى ده، اكد هذا العموم انه يقصد به جميع النفقات وجميع المنظرات بما الشرطيه. ايه ما الشرطيه؟ وما انفقتم. ما الشرطيه؟ يعني اعلموه ما انفقتم اي نفقه، خير شر، في سبيل الله او في سبيل الشيطان، كله الله سبحانه وتعالى يعلمه. ايه العظمه دي؟ ايه الجمال ده؟ الله اكبر. فان الله يعلمه. طيب برضو هنا وقفه، فإن الله يعلمه، يعني وحد الضمير في قوله فإن الله يعلمه. ليه؟ مع أنه بيرجع مرجع الضمير لشيئين مش لحاجة واحدة، صح؟ أما أنفقتم من نفقة من نفقة أو نذرتم من نذر، يبقى مرجع الضمير إلى حاجتين، النفقة والنذر. طب ليه وحد الضمير؟ ليه العلماء لهم ثلاث أقوال. القول الأول أنه استغنى بالتاني، خلاص يعني هو واحد، لأن هما الاثنين في معنى النفقة، فذكر واحد منهم يغني عن الثاني، ده قول. القول الثاني العطف الأو، بتفيد أحيانا توحيد الضمير وتفيد تثنيته. يعني لو كان العطف الأو ممكن الضمير يوحد وممكن يثنى. يعني الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا إليها مش انفضوا إليهما. ما تكلم عن التجارة ولهو، دول نوعينهم حاجتين، تجارة ولهو، لكن وحد الضمير إليها، خلاص. وفي نفس الوقت سن الضمير في موضع آخر في القرآن، قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، غني وفقير حاجتين، سن الضمير. يعني مرجع الضمير لو العطف الأو ممكن يوحد وممكن يسن، وده الراجح. في قول ثالث إنه إذا وحد الضمير بين شيئين أو أشياء فإن معناه إن الله يعلم المذكور كله. لو واحد الضمير بين اشياء او حاجتين او اكتر، يبقى ربنا يعلم كل المذكور. يعني ده نجانح اليه بعض النحاة او كثير من النحاة، لكن القول الثاني هو اللي يوافق، اللي يوافق ظاهر القران. عندنا ايات اهي، ايات صريحه تؤكد هذا المعنى الثاني اللي هو العطف او، ممكن توحد فيها الضمير وممكن يثنى، وضربنا امثله من القران. وما للظالمين من انصار، ده من المقابله، يعني وعيد قوبل بالوعد. الله سبحانه وتعالى قال فإن الله يعلمه، كان عنه بقوله فإن الله يعلمه. فالمراد إن هو إيه؟ وما للظالم من أنصار، يعني الله يعلم اللي هينفق في الحق وهينفق لله وهينفق طوال مرضات الله، ويعلم أيضا اللي هينفق يعني مش هينفق أو يمتنع عن الإنفاق. مين هيمتنع عن الإنفاق؟ مشركين والمنافقين والتخلق بخلقهم واقتدى بهم في البخل وفي المنع وفي الشح، هم دول اللي منعوا الصدقات الواجبة فضلا بقى عن طلع الصدقة التطوع المستحبة، هم دول اللي هم منعوا الصدقات سواء واجبة أو طبعا الصدقة الواجبة المستحبة ما يكونش عليها ظالم، أو يبقى ظالم من نوع خاص يعني ظالم نفسه إنه حرمها من الخير، لكن ما يقدرش يجي عليه الذم ده، لأن المستحب ما يجيش الذم لصاحبه. وما للظالمين أنصار، يعني ظلموا أنفسهم بهذا الحرمان فضل الصدقة الواجبة والمستحبة وحرموا صواب الآخرة. وقوله تعالى فإن الله يعلم، طبعا معنى الوعد من أنفق ونذر لله على وجه المقبول، وعيد لمن امتنع أو أنفق برضه لكن ما كانش لله، يعني حاجتين، اللي امتنع تماما وقع عليه الوعيد، والأنفق لكن ما كانش لله برضه يدخل تحت الوعيد، لأنه قول الله فإن الله يعلمه، يعلم أهل الخير ينفقوا لسبيل الله وأهل الشر بينفقوا لسبيل النفس والطاغوت والشيطان وكل ما يعني ما كانش لله تبارك وتعالى. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الصدقات في الآية تعريف للجنس، تعريف الجنس ومحمول على العموم، تشمل صدقة التطوع وصدقة الفرد. طبعا الإمام ابن العربي المالكي نقل الإجماع العلماء بأن إظهار صدقة الفرد أفضل من إخفائها، ده إجماع كسائر الفروض، ما يظهر الصلاة بنظهر الحج بنظهر، ليه؟ لأن فيها بيحرص بها المرء إسلامه وبيعصم ماله، وفيها إظهار شعائر الدين، فده الأفضل إن هي تكون ظاهرة، هي صدقة الفرد الزكاة يعني المعروفة عندنا. صدقة النفل طبعا ظاهرة في الآية إنه الأفضل إخفائها، الأفضل إخفاء. وبعض العلماء قالوا مش في كل الأحوال إخفائها أفضل، لكن المخرج الغالب، لأنه أنا عندي برضو حديث يدل عن إخفاء أفضل، حديث اللي هو سبب معروف كلنا حافظينه، سبعة اللي هو السبعة الذين ظنوا الله بظنه، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فعندنا نصوص تدل على الإخفاء أفضل، بس بعض العلماء قالوا ده مخرج الغالب، الغالب في الصدقة النفل إنها تكون خفية، لكن بعض الأحوال بتظهر. يعني إن أنا عندي مسألة الصدقة النفل في ثلاث أطراف، يعني عندي شخص هيتصدق ده المنفق، وفي شخص آخذ خلاص، وفي ناس بتشهد العملية دي، يعني ثلاث طوائف في الموضوع، واحد هينفق واحد هياخد وناس شايفة في حال إظهار صدقة النفل. فالمعطي ليه فايدة؟ هيستفيد هو متصدق ده، هيستفيد لو أظهر صدقة النفل. إيه هي؟ إنه هيبقى قدوة، وإنه الناس هتقتدي بيه، ولعله مثلا هيعمل عمل عظيم أو يحل مشكلة كبيرة، فالنفوس تتحرك وتتشجع ويقتدى بيه، فليه فايدة. بس في مشكلة، إيه المشكلة؟ النفس أفات اللي ممكن تطرأ على هذا الشخص المنفق من الرياء بقى والمن والأذى، وارد جدا وارد. الطرف الآخذ برضه هيبقى وضعه مش حلو، يعني إنه ياخد الصدقة في السر أفضل له، أفضل له عشان يبعد عن احتقار الناس ليه، وإنه يبصوا له إنه يعني مش عفيف وإنه مش مستغني وإنه اليد السفلى مش العليا، يعني فيها أذى نفسي للفقير. يعني طبعا أكيد أكيد اللي عنده مال لما يروح لغاية بيت الفقير ويديهوله في الخفاء من غير ما حد يعرف أفضل ما إنه يعني أحيانا نشوف الناس واقفين ناس طوابير في الشارع عشان ياخد لحم ولا ياخد بطاطين ولا ياخد مش عارف إيه، طب منظر مش حلو خالص، بس الفقير من شدة الاحتياج وضيق ذات اليد بيضطر إنه يحط نفسه في الموضوع ده، وإلا الأفضل ليه والأحسن إنه طبعا تروح له الصدقة لغاية بيته. حال الناس اللي شايفة بقى الرجل اللي وقف الناس وبيديهم دول مرتبات شهرية ولا لحمة ولا بطاطين ولا غيره من نفقات، ممكن يبصوا لها من ناحية انهم يقتضوا، وممكن يبصوا الناحية التانية انه يطعنوا في المنفق، يطعنوا فيه اه ده عامل كده بقى عشان يرائي، اه ده عشان يبين بقى ان هو رجل البر والتقوى، ابتدوا يطعنوا فيه وفي نواياه. ودي انتوا عارفين بقى سوء الظن عند بعض المسلمين زي بيجري بقطر في دمهم يعني. فبرضه دي حاجة مش حلوة ليه؟ للشخص اللي هو من مين المنفق، يتهموه بالرياء ويتهموه بأشياء مش، وبرضه يتهموا الفقير يعني. يقول لك الاخر يعني انت ايه اللي خليك تحط نفسك في الموضوع ده، بتشتغل ولا تعمل حاجة ولا بتاع؟ لكن فيها ميزة ان ممكن تحرك القلوب للصدقة، وده قليل. فده الوضع بالظبط او المشهد في الثلاث اطراف او اللي هم هاي يعني متعلق بمسألة نفقة النفقة النفل. طيب ان تبدو الصدقات فنعمة، هي كنعمة اصلها طبعا نعمة وما وادغمت وكسر العين، حصل ادغام وكسرة العين عشان التقاء الساكنين. فنعمة هي طبعا دي قراءة بعض القراء منهم ابن كثير وحفص ويعقوب وغيرهم، وفي بعض قراءات انه بفتح النون وكسر العين، وفي بعض قراءات بكسر النون واختلاس حركة العين بين الكسر والسكون، يعني في قراءات تانية. لكن دي قراءة اللي احنا بنقرأ بيها في رواية حفص عن عاصم. فنعمة هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، خلي بالك وان تخفوها خلاص بينا فضل الإخفاء، وتؤتوها الفقراء. موضع تؤتوها الفقراء هنا ايه؟ طب ما كان ممكن الكلام يمشي تقول ايه وانتو، يعني يكون كده السياق يعني تقدير الكلام، قد يكون وان تخفوها فهو خير لكم، تمشي اه تمشي، وان تخفوها فخير لكم، اخفي الصدقة افضل. يعني ايه ابديتها لبعض الاحوال او لبعض المنافع ماشي، بس لو اخفيتها افضل. طب ليه الله عز وجل هنا يعني موضع وتؤتوها الفقراء، مع ان معلوم ان الصدقه رايحه للفقير، معلومه ان الصدقه رايحه للفقير، فليه ذكر الله سبحانه وتعالى وانتم تؤتوها الفقراء؟ قال انه يعني بعض العلم اهل العلم قالوا لانه مش كل موضع يعني مش في كل وقت هتقدر تخفي الصدقه، تديها الفقير الصدقه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اراد ان هي تبقى خفيه اللي هي والخير لك وكل ده للفقير. لكن في صدقات مش هينفع اخفائها، مستحيل اخفائها. واحد بيجهز جيش، واحد بيبني مسجد، واحد بيعمل مثلا بيحفر بير عشان اهل قريه، ناس فقراء بسطاء بيوتهم هتقع فبيروح يجيب مهندسين ويجيب ناس عشان يهد البيت القديم ويبني له جديد. مهما اخفف في وسط عيلته واهله، لكن في ناس هتعرف، ما مش معقول مهما ما في الاخر الصدقه دي هتظهر. فبين انه مش في كل الاحوال انه هيستطيع انه يخفي الصدقه، فاهم قصدي؟ لكن لو بقى للفقير اخفائها في فوائد عظيمه، ستر عليه، ما يبقاش خجلان قدام الناس، ما يبقاش في فضايح، ما يبقاش يعني قدام اهله حتى واللي حواليه، ما تبقاش هو يده السفلى. ففيها طبعا منافع للفقير كثيره جدا ان الصدقه تبقى خفيه، الصدقه تبقى خفيه. سبحان الله. والمتصدق على فكره انه يترك بقى الرياء وطلب المحمده من الناس، ويعني اقصد ايه، احيانا النفس بتستشرف ان عايز تسمع كلمه مدح، عايزه تسمع بيقطع عليها السك، النفس امر بالسوء يعني. ممكن هو لو اخفاها خلاص نفسه مش هتطلب الرياء، لكن لو اتعود انه يخرج بالصدقات ويظهرها مره في مره، عايز بقى يسمع الكلمات اللي بيسمعها كل مره، فتضيع عليه ثواب الصدقه. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء طبعا فهو خير لكم، خير لكم. يعني هذا الانفاق والتحري حال الفقير عشان نوصل، مش احد نديله صدقه يا جماعه، لازم نعرف الفقير ونتحرى حاله ونتاكد ان هو فعلا محتاج. هو ده تطور الفقراء، محتاج فعلا للمال، مش يلا برمي فلوسي وخلاص. خير لكم، لان الانسان هيعود عليه في وقت احوج ما يكون اليه لحسنه. الانفاق ده والمال والسخير ده هيعود على الانسان في اوقات احوج ما يكون لحسنه يوم القيامه، واحوج ما يكون لحسنه مقبوله. الحسنات كتير بس أين الحسنة المقبولة؟ الأعمال كتير بس أين العمل المقبول؟ صلى الله يتجاوز عنا ويقبل عملنا. لكن قبول العمل أمر مش سهل، محتاج الإخلاص عشان الله عز وجل يقبل أعمال. أعمال كتير اللي إحنا عمالين شغالين ليل ونهار، إيه اللي هيقبل أو إلا الله سبحانه وتعالى يقبله؟ الله أعلم. فمحتاجين دوما مراقبة النية، مراقبة النية، ويكفر عنكم من سيئاتكم. من هنا طبعا موضع من هنا للتبعيد، لانه الصدقه مش هتكفر كل الذنوب يقينا، لكن هتكفر بعض الذنوب، الله اعلم ايه الذنب اللي هتكفره، لكن هي بالجمله بالاعمال العظيمه جدا عند الله، والله بما تعملون خبير.
تأملي كده انه دايما لو خدنا بالنا انه الله جل ذكر الاعمال اللي هي تحتاج الى نيه واخلاص، وممكن يدخل عليها حظ من حظوظ النفس من رياء ما اشبه هذا، تختم الايه باسماء لله تنبه العبد على شده المراقبه ولينتبه وما يغفلش. الله تلاقي مثلا يختم سميع عليم، عليم خبير كده في المواضع اللي فيها عمل قد يطرأ عليه الرياء او حظ النفس، فان الله تعملون خبير يعني هتنفق وتتصنع وهتعمل اعمال خيريه، الله يعلم بقى ده بتعمله عشان حظ النفس والممدحه وحب المدح وده ولا لله. فدايما لاحظت كده دوما لا تختم باسماء تدل على وكان الله يقول للعباد انتبه انا العليم انا السميع انا الخبير، فلا تغفل عن اسماء الحسنى وعن صفات العلى، ويستزلك الشيطان في باب الرياء او طلب المحمده او الهروب من المذمه فتخسر كل شيء. الله اكبر الله اكبر. فدايما ختم الايه باسماء الحسنى اللي فيها اللي تحمل عبد عن مراقبه تدل على الوعد والوعيد، عليم خبير يعلم كل واحد ايه نواه في حال الانفاق، خبير باحوال العباد فينتبع العبد عند هذه الوقفه وينهي الايه وقف الله عليم خبير، اي اخد بالي بقى وانا بنفق ابعد عن نفسي اي حظ نفس اي رياء اي طلب احمده اي هروب من مذمه، الله يعلم عملي، واما هيقبله واما هيرد علي وخسرت كل شيء، خسرت فلوسي في الدنيا وخسرت الثواب في الاخره احوج ما يكون اليه العبد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم انتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، مش انت مش مسؤول، انت جعلهم هدى مهتدين الى الاتيان بما امر به او تهديهم الاتيان بما امر به ومن المحاسن والانتهاء عمن هو عنه من القبائح والفواحش والامور يعني تغضب الله، لكن واجب عليك ارشدهم فقط، ارشدهم للخير للحق للحث عليه النهي عن الشر الرد عنه، ده اللي ربنا امرك به بما اوحى اليك بقى من الايات والذكر الحكيم وما اوحى اليك من القران. ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي هدايه خاصه، هدايه موصله للمطلوب والبعد عن المرهوب، هي دي الهدايه، ولكن الله يهدي من يشاء، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. مين بقى اللي يشاء الله سبحانه وتعالى هدايته؟ مين؟ يعني مين اللي الله سبحانه وتعالى اختصهم بالهدايه؟ هدايه العمل وهداية الوصول للمطلوب، مين دول؟ قلوبهم صافية، المؤمنين اللي بيتذكر بما ذكر، اللي بيتبع الحق، اللي بيختار الخير، اللي بيبعد عن الشر، اللي صادق في طلب ما عند الله، مش اللي قلبه بيروغ روغان الثعالب، مش هو ده. الله يعلم ما في القلوب وما تخفي الصدور، ما فيش حاجة تخفى على الله، فيعلم القلب العبد المؤمن انه اراد وجه الله وابتغى مرضات الله هيهديه، هيهديه ليه؟ لكل مطلوب وكل جميل. ليس عليك هداهم، الجمله هنا معترضه. معترضه ليه؟ قيل ان هي جاءت على طريق تلوين الخطاب وتوجيهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلوين الخطاب ليه؟ لانه احنا كان عندنا الخطاب كان عن انفاق، وبعدين الجمله دي عن هدايه، وبعدين الجمله اللي بعدها في الايه عن الانفاق. فجاء على طريق تلوين الخطاب وتوجيه لرسول الله في نفس الوقت، الالتفات من الغيبة إلى إيه؟ يعني التفت إلى الغيبة بعد ما كان الكلام للمكلفين بأسلوب الخطاب. يعني الآية السابقة اللي هي إن تبدو الصدقات فنعم ما هي أسلوب الخطاب، وبعدين الغيبة ليس عليك هداهم غيبة، وبعدها يرجع تاني يتكلم بأسلوب الخطاب، فالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمكلفين. يعني طب ايه الفايده؟ قيل ان فيها مبالغه في حملهم على امتثال الامر، امتثال امر الله تبارك وتعالى، وانه لما بيتكلم هؤلاء رسول الله مش مسؤول عنهم، يعني اللي هيضل الطريق واللي مش هيزعج لامر الله واللي مش هيستجيب لدعوه الرسول هو مش مسؤول عنه، انت مسؤول وحدك عن نفسك، فبتحملهم على امتثال الامر لانه اخبرهم بعدم وجوب تدارك أمرهم ولا هدايتهم على الرسول، مش مسؤول خلاص. وما تنفقوا من خير، طب بس قبل ما أنتقل للجملة الثانية، الآية هنا ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. سبب نزولها كما يعني جاء في أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا لا يرضخون لقرابتهم من المشركين فنزلت ليس عليك هدى، لا يرضخون يعني لا يعطون. كان الصحابة لما يعني حصل شراح صدورهم ودخل الإسلام اللي كان ليه قريب فقير ما كانش يديه فلوس، ليه أسلوب ضغط يقول لك اضغط عليه لغايه لما يدخل الاسلام. فالله عز وجل انزل ايه لما نهاهم قال لهم سواء اعطيتوهم او لم تعطوهم مش هياثر في الهدايه، الهدايه بيد الله، هدايه العمل وهدايه الاقبال وهدايه دخول الدين وامتثال الاوامر دي بيد الله. فنهاهم عن هذا الفعل، اعطيتهم او لم تعطوهم الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. اما تنفقوا من خير فلانفسكم، اما تنفقوا الخير على وجوه قيل الالتفات من الغيبة إلى خطاب مكلفين، صح كده زي ما بينا يبقى كان خطاب وبعدين غيبة وبعدين هنا خطاب. أما تنفقوا من خير التفات من الغيبة إلى الخطاب للمكلفين برضو عشان يحسهم على الامتثال الأمر أكتر. وقيل وجه تاني تلوين الخطاب، ليه؟ لأن وجه الخطاب لهم هنا وصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، نوع من التنويع والتلوين اللي بيعطي جمال للكلام و ويعني يعني احساس كده بانسجام وتماسك بين الكلمات. فباين بعد ما بين انه الكلام كان الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم صرف الخطاب عن النبي ووجهه لمين؟ للمكلفين. وما تنفقوا من خير، خلاص بقى الخطاب بقاش النبي هنا بقى لمين؟ للمكلف. وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الى نهايه الايات. يبقى كان خطاب للمكلفين وبعدين تكلم باسلوب الغيبه وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، صرف الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكلفين، الله أكبر. أما تنفقوا من خير فلأنفسكم. طيب هنا سؤال، هل كلمة خير في القرآن دوما تأتي بمعنى المال؟ يعني بتأتي بمعنى المال في القرآن بس دوما؟ يعني ده كده قاعدة مطردة يعني كلمة خير كل ما أقف على نص أو آية فيها خير تعني المال؟ الجواب لا، قد يأتي الخير بمعنى غير المال. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مش معنى المال هنا، معنى العمل، وإن كان قليل ولكن مأجور عليه صاحبه إذا كان لله. لكن طب هنعرف منين بقى كلمة خير مقصود بها مال ولا كلمة خير يقصد بها حاجة تانية؟ حسب السياق، في سياق الآيات يدل على إن إذا كان كلمة خير يعني بها المال ولا كلمة خير يعني بها حاجة تانية بحسب السياق. أما تنفقوا من خير فلأنفسكم، لأنفسكم بالدرجة الأولى والدرجة الثانية، وأي شيء هتعطوه لنفسكم. فما تحاولش بقى تضيع نفسك بأنك تنفق لخبيث ولا تبخل ولا تدي الفقراء اللي أنت مش عايزه. كل بقى الأفات اللي بتبقى فيه في الإنفاق اللي بيناها، أنت نفسك قدم نفسك أحسن شيء، أنت العائد عليك هذا الخير الإنفاق. الاستثناء هنا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، استثناء مقصود بإيه؟ العربية له ثلاث أقوال. قيل إنه سلام من الله على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هم كان عندهم الإخلاص عالي جدا وأي حد فيهم كان ينفق يقينا كان لله، ده وجه. قول تاني للعلماء قالوا لا، النفقة المعتمدة اللي ربنا هيقبلها واللي هيثيب عليها صاحبها هي اللي كانت ابتغاء وجه الله. القول الثالث إنه خبر بمعنى الأمر، هو الخبر يأتي بمعنى الأمر؟ آه طبعا طبعا يأتي معنى الأمر، وأن دخله كان آمنا أمر، خلاص. فالأمر الخبر يأتي معنى الأمر طبعا كثير جدا كثير جدا، القرآن كثير. فدي ثلاث أقوال العلماء، وتنفقون لابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أجره وثوابه أضعاف أضعاف مضاعفة بالتفصيل اللي قلناه، بحسب النوايا، بحسب أحوال المنفق، بحسب كل بقى اللي احنا قلناه في مسألة النفقة، وإزاي إنه الإنسان يعني هيؤجر على نواياه وعلى الفقولة يعني اللي حالته ما عندوش مال كتير وأمواله مثلا قليلة غير اللي عنده أموال كثير، اللي نيته عالية غير، يعني أمور بقى يعلمها الله، ودرجات العباد لا يعلمها، ودرجات النوايا وما في القلوب لا يعلم إلا الله. لكن الإنفاق عامة ممدوح، ممدوح إنفاق وجه الله ممدوح في القرآن وفي السنة في مواضع كثيرة جدا في السنة. يعني عندي حديث رائع في الصحيح البخاري ومسلم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني حديث بصراحة في ترغيب وترهيب عليه جدا. تخيلي ملك كل يوم كل يوم ينزل ملك يدعي للمنفق، الله أكبر، ده ممكن يهلك ده كل يوم لينفق في سبيل الله، لا رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة ولا كل الأفات دي كلها، أنفق نفقة يعني لله، كل يوم ملك ينزل يدعيله بأن الله يخلفه، هيعطيله وأجر وثواب وهيبارك له في ماله وهيبارك له في القليل، شيء جميل جدا. ويدعي على الممسك البخيل اللي مش عايز ينفق في سبيل الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أنتم لا تظلمون، لا تنقصون شيء خالص من أي شيء ربنا وعدنا فيه، أي ثواب وعدنا به، سواء بمضاعفة الحسنات، سواء بأنه هيخلف على المنفق، كل شيء ربنا وعد به بيعطيه، يعني مستحيل، الله لا يخلف وعده أبدا، لا يخلف وعده لعباده المؤمنين مستحيل، لكن هو الكريم المنان يضاعف من يشاء ويعطي من يشاء كيف يشاء.